السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: حدثني عن مالك عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن سعد زرارة الأنصارية أنها أخبرت أبا بكر أنها سمعت عائشة أم المؤمنين تقول، وقد ذكر لها والذي ذكر لها ابن عباس رضي الله عنهما كما في الصحيح، أن عبد الله بن عمر يقول رافعا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وغيرهما، إن الميت ليعذب ببكاء الحي، إن الميت ليعذب ببكاء الحي، الحي مقابل الميت، ولا الحي القبيلة. إذا مات الحي شخص بكى عليه أهل الحي، فهل هذا هو المراد، أو المراد أن الحي مطلقا سواء كان من القبيلة أو خارج القبيلة، بعيد ولا قريب، ولا من اتصف بالحياة مقابل ميت؟ على كل حال لفظ يحتمل الأمرين. فقالت عائشة: يغفر الله لأبي عبد الرحمن، يغفر الله لأبي عبد الرحمن كنية بن عمر رضي الله عنهما، كنته لتحصل الألفة وتزول الوحشة، لأنه غالبا الاستدراك يحصل معه شيء من النفرة، فإذا افتتح مثل هذا الاستدراك بمثل هذه العبارات، وهذا أدب ينبغي أن يتأدب به طالب العلم، إذا أراد أن يستدرك على غيره دعا له وأثنى عليه بما هو أهله، مدحه بما يليق به، على أن لا يغره بثناء كاذب، لا، يمدحه بما فيه ليتوصل بذلك إلى الدخول إلى قلبه ليقبل ما عنده من حق. يغفر الله لأبي عبد الرحمن، أما إنه لم يكذب، يعني لم يتعمد الكذب. عائشة رضي الله عنها لها استدكات على بعض الصحابة وفيها مصنف للزرقشي، لكن لا يلزم أن تكون عائشة هي المصيبة دائما. عائشة رضي الله عنها مع ما تميزت به من ملازمة ومعاشرة ومخالطة للنبي عليه الصلاة والسلام، تميزت به من فهم ثاقب، مع ما تميزت به لا يلزم أن تكون معصومة. استدركت على عمر، استدركت على ابن عمر، استدركت على كثير من الصحابة، يعني مثل هذا الحديث الذي سمعه ابن عمر وغير ابن عمر، سمع عمر رضي الله عنه وابن عمر وصهيب، رواه جمع من الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومجزوم به أن عائشة لم تسمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، بدليل أنها عارضت ذلك بفهمها. أما إنه لم يكذب، لم يتعمد الكذب حاشا وكلا، ولكنه نسي أو أخطأ في الفهم، فحدث بما ظنه صوابا. إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودية يبكي عليها أهلها، فقال: إنكم لتبكون عليها إنها لتعذب في قبرها، يعني بسبب الكفر لا بسبب البكاء، بسبب الكفر لا بسبب البكاء. وعائشة رضي الله عنها عارضت ما نقله ابن عمر من التعميم بقوله جل وعلا: ولا تزر وازرة وزر أخرى، حسبكم القرآن، ولا تزر وازرة وزر أخرى، والخبر ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، قوله: إن الميت ليعذب بكاء أهله ثابت. وعائشة لم تسمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، إن سمعته من الصحابة، فنزلت اللغة العامة الذي سمعته منهم على هذه الحالة لكي يتفق القصة، تتفق مع قوله جل وعلا: ولا تزر وازرة وزر أخرى، إيش ذنب الميت أن يعذب على بكاء غيره؟ لكن إذا تسبب في ذلك صار من وزره، إذا أوصى بأن يبكى عليه لا شك أنه يعذب بسببه، إذا عرف أنهم يكون عليه ولا ينهاهم قد أقرهم على ذلك فيكون من وزره. ونظيره: من سن سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. يمكن يعارض هذا الحديث بقوله جل وعلا ولا تزر وزرة وزرة أخرى؟ لا يمكن، هذا الوزر. نعم فيه لا 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 فرق. الشهداء كما يقول أهل العلم أنواع، منهم شهيد في الدنيا والآخرة، ومنهم شهيد في الدنيا فقط، ومنهم شهيد في الآخرة فقط. أكمل شهيد الدنيا والآخرة هو المقتول في المعركة بين الصفين، هذا أكمل. وفيه النصوص المطلقة، فيه النصوص المطلقة. خبر هؤلاء الصحابة ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا منافاة بينه وبين الآية، فالميت يعذب إذا أوصى بذلك في حياته، وكان ذلك مشهور، مشهورا عند العرب، موجود في أشعارهم: إذا مت فانعيني بما أنا أهله، شقي علي الجيب يا ابنة معبدي، إلى الحول ثم اسم السلام عليكما، ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر. يوصيهم أن يبكوا حول كامل. مثل هذا لا شك أنه يعذب بفعله، بوزره هو، بوصيته. وفي حرم البكاء ما نهي عنه، صار يعرف هذا الشخص وهو ممن يطرد ويمدح في حياته، ويتوقع أعظم من ذلك بعد موته، يمدح في حياته ويعرف ويتوقع أنه يفعل معه أكثر من ذلك، لا سيما مع وجود هذه الوسائل التي تنشر الأخبار وتشيعها وتذيع، هل يتحمل شيء من ذلك؟ يعرف أنه بينعى ويبكى حسب أثره في البلد وفي عند أهله وقومه وغيرهم. يعرفون أحيانا الكتابات عن بعض الناس تستمر أشهر، وبعضها فيه من المبالغة والغلو والإطراء ما لا يليق بالبشر، من للتامى من للثكالى من مثل هذا الكلام يجوز؟ الهم الله جل وعلا الذي خلقه وتكفل برزاقه. الله المستعان. أسئلة كثيرة جدا ليس فيها ما يمت إلى الدرس بصلة لهذا، هل لتكثير الصفوف على الميت مع قلة العدد أكثر أثر في الأفضلية؟ أكثرها عن قتل قائد حماس وقائد الشيشان رحمة الله عليهما وعلى غيرهما من المجاهدين الصادقين المخلصين، وهذا ليس بعجيب ولا غريب، وليس اللوم على اليهود أو على الروس غيره. يعني ماذا ينتظر من عدو؟ هل ينتظر من عدو رأفة ورحمة بعدوه من يراه عدوا له؟ ليس اللوم عليه، يعني هذا في عرفهم واصطلاحهم، هذا ما يجب عليهم تجاه عدوهم، كما يجب علينا تجاه عدونا أن نفعل به ما نستطيع في ظل وضوء النصوص الشرعية التي توجهنا. المقصود أن المسؤولية مسؤولية الأمة، عليها أن تتحد كلمتها وأن ترجع إلى ربها، عليها أن ترجع إلى ربها وأن تعمل بكتاب ربها وسنة نبيها عليه الصلاة والسلام. فإذا اجتمعت كلمتها على الحق لن يقف في وجهها أحد، والله المستعان. لكن الأمة في هذا الوضع الذي نعيشه الآن كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: غثاء كغثاء السيل. الله المستعان. يقول: من قال إن الصلاة الميت في خمس تكبيرات فماذا يقال بعد كل تكبيرة من الخمس؟ معلوم أن الأصل في الصلاة الدعاء للميت، ففي بعد التكبيرة الأولى تقرأ سورة الفاتحة، والثانية يصلى على النبي عليه الصلاة والسلام، وفي الثالثة يدعى للميت، والرابعة كذلك، وإن كان الأموات متنوعين تفاوتين فيهم الكبار والصغار، فيدعى للكبار بعد التكبيرة الثالثة، والصغار بعد التكبيرة الرابعة، وهكذا، وما الخامسة بعدها السلام. هذا عند من يكبر خمس تكبيرات. عرفنا أن ابن عبد البر رحمه الله يرى أن العلماء اتفقوا على ما جاء معهم عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أربع تكبيرات، وهذا هو الأولى، وعليه عامة أهل العلم. يقول: التكثير تكثير الصفوف على ميت مع قلة العدد أثر في الأفضلية، يعني لو كانوا ستة، سبعة إمام وستة، هل يشرع أن يكونوا ثلاثة صفوف؟ نعم، جاء بحق من صلى عليه ثلاثة صفوف، يستدل به أهل العلم على تكثير الصفوف. وإن كان الأصل إتمام الصف الأول، فالأول في الصلاة كما معلوم، لكن هذه الصلاة لها خصائصها. هذا يسأل يقول: ما الواجب في كتابة عبارة صلى الله عليه وسلم؟ هل تكتب بين قوسين مع نفس السياق؟ حيث سمعت أنها إن كتبت بين قوسين فمعناها أنها جملة اعتراضية، ما صحة ذلك؟ كتبت بين قوسين أو بين شرطتين أو بدون شيء مع السياق هي جملة اعتراضية. مش معنى اعتراضية؟ اعتراضية أنه لا يتوقف عليها فهم المعنى، لا الذي قبلها ولا بعدها. لو تقول: قال عمر بن الخطاب سمعت النبي يقول إنما الأعمال بالنيات، كلام واضح مفهوم. ومثلها الدعاء، ترضي عن الصحابة، ترحم على من دونهم، كل هذه جمل اعتراضية، لكن هي جمل دعائية الأصل. لكن من حيث الموقع الإعرابي لا يتوقف عليها من المعنى فهم المعنى، لا الذي قبله ولا الذي بعده. المعنى واضح ومفهوم بدونها، لكن امتثال لقوله جل وعلا: صلوا عليه وسلموا تسليما. حكمها مختلف فيه بين أهل العلم، عامة أهل العلم على أنها في غير التشهد الأخير سنة، ومنهم من يوجبها عند ذكره عليه الصلاة والسلام، ومنهم من يقول هي واجبة في العمر مرة امتثالا لقول جل وعلا: صلوا عليه وسلموا تسليما. مقصود أن المسألة خلافية بين أهل العلم، ومن ذكر عنده النبي عليه الصلاة والسلام فلم يصلي عليه لا شك أنه محروم. يقول: ما الكتب التي يعتمد عليها في نقل الإجماع؟ كثير من أهل العلم ألفوا في الإجماع والخلاف، فمنهم ابن المنذر بن عبد البر، أبو الحسن بن القطان، مجموعة من أهل العلم صنفوا الإجماع، لكن كلهم عليهم استدراكات. والابن حزم مراتب الإجماع وعليه أيضا مأخذات. وأما الإجماع الذي يحكونه عمن بعض الصحابة لا بد أن ينخرم، لا أقول في كل مسألة لكن في بعض المسائل، فدون إثبات الإجماع من بعض الصحابة خرط القتال. لكن إذا نقل الإجماع على طالب العلم أن يهاب هذا النقل وأن يتوقف عنده، وأن لا يخالفه إلا بشيء واضح برهان بين لا يحتمل نسخ ولا تأويل، فعلى طالب العلم أن يهاب هذه الكلمة، خلافا ما يقوله الشوكاني رحمه الله. يقولنا كثير من دعاوى الإجماع تجعل طالب العلم لا يهاب الإجماع. نعم، كثير من الإجماعات التي ينقلها أهل العلم، ابن المنذر، ابن عبد البر، ابن قدامة، النووي، غيرهم، كثير منها مخروم، لأنهم يقولون حسب علمهم، وكثير منهم يقول لا أعلم في المسألة خلافا، وهذا أسهل، نفي الخلاف أسهل من نقل الإجماع. وعلى كل حال هذا الكلام أقل أحواله أن جماهير أهل العلم على القول هذا، وإن وجد مخالف فهو نزر يسير. فعلى طالب العلم أن يهام مثل هذه الكلمة وإن كانت غير ملزمة، لأنها لا تعني الإجماع الحق الذي يجتمع فيه مجتهد والأمة من أولها إلى آخرها على قول في مسألة، لكن يبقى أن هذا الكلام له هيبته، فيحتاج طالب العلم سمعه يهاب. يقول: كيف يعرف المرء أن الأمر الوجوب أو الندب أو أن النهي اللي كان في التحريم؟ الأصل في الأمر الوجوب، والأصل في النهي التحريم، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا إذا وجد صارف، فإذا وجد صارف حمل على الندب أو الكراهة. يقول: رفع اليدين في الصلاة من المعلوم أنه في أربعة مواضع، ومنها هذا القيام من التشهد الأول، والصلاة متى يرفع يديه؟ هل وهو جالس أم إذا استوى قائما مع الدليل؟ السائل يقول: منها بعد قيام من التشهد الأول. جوابه في سؤاله: بعد القيام كان يرفع إذا قام من الركعتين، يعني إذا قام من الركعتين يرفع، واده أنه بعد القيام، يعني مع الانتقال من التشهد إلى القيام. يقول: هل سنة في قنوت النوازل الدعاء بالنازلة فقط دون الثناء على الله والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام؟ قنوت النوازل لا شك أنه دعاء يطلب فيه رفع هذه النازلة، ومن آداب الدعاء أن يفتتح بالحمد والثناء ويختتم بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: ما رأيكم في ترتيل الأذكار مثل أذكار الصلاة مثل ترتيل القرآن، أم أن ترك الترتيل أفضل؟ أما الترتيل بمعنى إلزام أحكام التجويد، نعم، من إظهار وإدغام وقلب وإخاء ومدود، نعم،
بقدر ما يكون في قراءة القرآن فعلا. أما كون الكلام يعبر ويزين الصوت لا بس، لا سيما أن الإنسان يتأثر ويؤثر بهذا، وهو من الأمور المتروكة التي لم تنقص صيغتها ولا كيفيتها، فالأمر فيها سعة. لكن لا يشبه كلام البشر بكلام الله جل وعلا، لا تلتزم في أحكام التجويد. يقول: إذا لم يكن هناك تجريد للميت فمانع من تغسيل ذي المحرم للمرأة، كيف يتم التغسيل دون دلك؟ والدلك لا شك أن فيه مباشرة لجسد الميتة. هل هناك مفارقة بين تجريد الميت بالتغسيل والنظر إليه؟ ما التجريد يحجب النظر بلا شك، يحجب النظر. عدم تجريد تغسيل الميت في قميص أو من وراء ثوب هذا لا شك أنه يحجب النظر. يقول: اعتدنا في قبيلتنا أن يسلم الرجل على يد أخواله، أن يقبل يد الخال والعم والأب والجد. نعم، هذا لا بأس به، ثبت في 3 أحاديث لا بأس به، لا سيما لمن كان له حق على الإنسان. النووي قال في أحد المواضع نقل الإجماع على مسألة، في موضع آخر قال إن هذا قول الجمهور. لا، النووي يرى الإجماع هو قول الكل، ورأيه في هذا رأي عامة أهل العلم، لكنه يتساهل في النقل وينقل الإجماع وينقل قول المخالف، لا سيما إذا كان مخالف داود، لأن داود النووي لا يعتد قوله، فينقل الإجماع مع خلاف داود. أما غيره فقد ينقل الإجماع في موضع، في موضع آخر ينقل قول المخالف، وهذا هذه إما غفلة منه وتساهل، أو أنه أما كونه يرى أن الإجماع قول الجمهور هذا ليس بصحيح، هو يرى أن الإجماع قول الكل. يقول: هل يجوز للرجل السباحة مع زوجته في البحر إذا سبح معه ولا يوجد أحد، وهي لابسة ساتر لبدنها إلا أن وجهها مكشوف؟ إذا كان لا يوجد أحد بالفعل ويجزم بأنه لن يوجد أحد لا معنى، لكن ما أنى له ذلك والمسألة بحر. نعم، لا يملكه، لكن لو كان في مسبح في بيته لا مانع أن يسبح معه. يقول: ما حكم أطفال الأنابيب علما أنها يقول داخل المملكة في مستشفى الحكمي الظاهر الحكومي، والدكتور سعودي قول الراجح؟ على كل حال، يقول أن طفل الأنابيب هذا عبارة عن ماء الرجل يؤخذ، ويؤخذ من ماء المرأة ويجعل في أنبوب حتى يتجاوز مرحلة، لأنه جرب أن هذه المرأة مثلا لا تقبل التلقيح مباشرة إلا إذا تجاوز مرحلة، أفتى به جمع من العلم، لكن النفس فيها منه شيء، فمثل هذا يترك لأمر الله جل وعلا، إنسان يسلك المسالك التي أودعها الله فيه وهيأه لها. يقول: دعاء لهم منقل الحرب إلى ديارهم وبين نسائهم وأطفالهم شيء، بين نقول من أرد الإسلام والمسلمين بسوء اللهم أشغله بنفسه. يقول: إذا كانت الأرض لا تأبى أجساد الأنبياء فهل هذا خاص بالأنبياء ودخلهم غيرهم؟ هو كذلك الشهداء، الأنبياء وشهداء، ومن أرد الله جل وعلا إكرامه. ومن أشقى الناس رجل لا تأكل جسده الأرض، فمن هو؟ محمد أنت تجاوب؟ نعم، الذي اقصف به هو يتجلجل إلى يوم القيامة، يتجلجل في إلى يوم القيامة، هذا لا تأكل جسد الأرض. حديث البذاذة من الإيمان صحيح. هناك تعارض بين هل هو يقول هناك تعارض بين أن الله جميل يحب الإيمان، حديث البذاذة من الإيمان. تعرفون أن الشرع في جميع الأمور وسط في تشريعه وفي أتباعه. في أتباعه مثلا النبي عليه الصلاة والسلام يرجل الشعر ويدهن ويتزين ويلبس الجميل، لكنه لا يبالي في ذلك، وجاء الحث على أن يكون الادهان إيش؟ غبا، يعني يوم ورأيه وترجل، بحيث لا يسرف الإنسان في اتباع هذه الأمور ويضيع ما هو أهم منها. فلو لم يرد إلا أن الله جميل يحب الجمال، ماذا يكون وضع الناس؟ ماذا يكون وضع كثير من الناس؟ يكون هناك مبالغة وسرف وتضييع للواجبات فضلا عن المستحبات، اهتماما بهذا النوع. جاء الحديث الثاني الذي يكسر هذه الحدة عند بعض الناس، لأن بعض الناس تستشرف نفوسهم. نعم، جاء الحديث الثاني ليبين التوسط، ليكون الإنسان وسط في أموره، فقال البذاذة من الإيمان. ولو لم يرد إلا البذاذة من الإيمان لرأيت كثير من الناس في أحوال بحيث يزدرون، فالذي يبالغ في الجمال يقال له البذاذة من الإيمان، والذي يبالغ في البذاذة يقال له إن الله جميل حب الجمال. فالنصوص الشرعية كلها علاج لأحوال الناس وأوضاعهم. نعم، من شم منه رائحة غلو تورد عليه حديث الرجاء، ومن عرف من تساهل تورد عليه حديث الوعيد، وهكذا. لأن بعض الناس، وهذا موجود ما هو بالغة، هل تصورون بعض الناس عندهم من الثياب عدد أيام السنة، إذا خلع الثوب لا يعود إليه أبدا؟ هل تصورون بعض الناس في بيته صالون يجلس 3 ساعات في اليوم؟ يعني لو لم يرد مثل حديث البذاذة من الإيمان كانها مجدية، الله جميل حب الجمال. لكن ماذا أضع من الأمور المهمة مثل من يعنى بمظهره؟ نعم، لا ينبغي للمسلم أن يكون بحيث يزدر بين الناس ويتندر به، فالدين وسط والله الحمد. يقول ما وجهة من يقول أن الدعاء على الكافرين فيه تعدي لأن في علم الله أنهم موجودون إلى يوم القيامة؟ المسلم طالب بأن يدور مع الإرادة الشرعية، أما الإرادة الكونية القدرية ليس مطالبا لقائلا أن يقول لماذا تدعو لعموم المسلمين والله يعلم أن منهم من يموت وهو مرتكب كبيرة. نعم، وجد من يمنع حتى هذا من أهل العلم، من يقول لا يجوز الدعاء لعموم المسلمين، وجد من يمنع دعاء لعموم المسلمين لأن في علم الله أن يموت وهو مرتكب كبيرة، هذا يخالف الإرادة الكونية. إذا لا تدعو لنفسك الله أعلم بما يختم به، ولا تدعو لولدك الله أعلم بما يستمر عليه. أنت مطالب بالدعاء، أنت مطالب بالدعاء، وهذه المطالبة إرادة شرعية، أما الإرادة الكونية فهي لله جل وعلا ليست لك. يقول هذا أحد مثلك أرضا في بلده وقد نوى أن يتركها حتى عدة سنوات ربما 5 أو 10 ثم يبيعها، فتجب عليه الزكاة لها، وهل تجب سنويا أو أنه يريد أن يبيعها في المستقبل ليستفيد من مالها، وكم قيمة الزكاة لها وكيف يقدرها؟ هذا إذا امتلك الأرض بنية التجارة يزكيها كل سنة إذا حال عليها حول بما تستحقه من قيمة، بقيمتها وقت التزكية بنسبة 2.5%. إذا ملكها لغير نية التجارة، لغير نية التجارة، ملكها ليسكن، ملكها ليزرع، ملكها ليقيم عليها مشروع، أو لا يدري، ما يدري ماذا يفعل بها، فإنه لا يزكيها إلا إذا باع لمدة سنة واحدة. يقول يا حبذا لو أن القارئ لا يحجر واسعا عند بداية الدرس له والحاضرين فقط، أحببت التنبيه. نعم، لأن هذا قارئ يكون نحضر الدرس على الإنترنت، السامعين يعني يشمل الحاضرين والغائبين. هذا يقول هل العلاقة بين ولد وبنت يحب بعض من غير ما يرى بعض أو أي شيء مخالف حلال؟ يا أخي هذه محبة إذا لم تكن لله في الله، نعم، هذه المحبة لا بد أن تجر إلى ما وراءها، لا بد أن تجر إلى ما وراءها ولو بالكلام، لأنه كما يحرم الفعل يحرم القول، وإذا لم تكن محرما لا يجوز له أن يخاطبها إلا لحاجة مع أمن الفتنة، فمثل هذا فتنة غير مأمونة والله المستعان. سم
صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا ذا الجلال والإكرام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحسبة في المصيبة. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يموت لأحد من المسلمين 3 من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم. وحدثني عن مالك عن محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن أبي نضر السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فاحتسبهم إلا كانوا له جنة من النار. فقالت امرأة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أو اثنان؟ قال: أو اثنان. وحدثني عن مالك أنه بلغه عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما يزال المؤمن يصاب في ولده وحامته حتى يلقى الله وليست له خطيئة.
يقول رحمه الله تعالى: باب الإصبة في المصيبة، يعني الاحتساب، الصبر والاحتساب والرضا والتسليم. فالمسلم تكفى خطاياه ويغفر تغفر له ذنوبه بالصبر على مصيبته، ولذا لا تمسه النار، تكون هذه المصيبة في مقابل السيئات والأوزار. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وأشد الناس بلاء الأنبياء. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب حزم عن أبي هريرة يقول ابن عبد البر: هذا الإسناد من أجود أسانيد الآحاد. يقول في الاستذكار: هذا الإسناد من أجود أسانيد الآحاد. مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة، لا شك أنه أصح الأسانيد إلى أبي هريرة، وهو من أجود الأسانيد على الإطلاق، على الخلاف في أصح الأسانيد عند أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يموت لأحد ذكر كان أو أنثى من المسلمين ثلاثة، من المسلمين رجل كافر، ثلاثة من الولد يشمل الذكر والأنثى، فتمسه مصوب بأن المضمرة بعد فاء السببية الواقعة بعد النفي، فتمسه النار إلا تحلة القسم، أي ما ينحل به القسم، وهو اليمين، والمراد به قوله جل وعلا: وإن منكم إلا والده. ثلاثة من الولد جاء وصفهم بأنهم لم يبلغوا الحنث، لم يبلغوا الحنث، صغار، وخص الصغار بذلك لأن الشفقة عليهم أعظم، والحب لهم أشد، والرحمة لهم أوفر. ممن بلغ الحنث، الذي بلغ الحنث هل يحصل لفاقده هذا الثواب؟ يعني إذا كان هذا في الصغار، فالكبار يعني شخص عنده مجموعة من الأولاد، سنة، 5 سنوات، 7 سنوات، 20 سنة، 30 سنة، سنة، 5 سنوات، 10، هذا لم يلغ الحنث، فيهم الأجر الموعود هنا، فيهم الوعد المذكور، لم يبلغ الحنث الوصف منطلق، لكن ابو 20 وابو 30 ما في أجر. مثل الذي لم يبلغ الحنث أو أقل أو أكثر، نعم، يعني هو في واقع الناس لا شك أنه أشد، أشد. الرحمة للصغير أوفر وأكثر، أوفر أكثر. الكبير بين اثنين، إما أن يكون بارا بوالديه، ولا شك أن مصيبته أعظم، يكون عاق لوالديه منشغل بأسرته وعمله، مثل هذا أمره. نعم، الآن الكبير بين أمرين،
أمر أن يكون برا بوالديه والوالد مرتاح والأم من كل وجه مريح. لا شك أن مصيبة مثل هذا أعظم. لا تصور ولد ثاني مؤذي عاق متساهل الأوامر مرتكب للنواهي خمور وفساد وشرور وآثام. فالكبير يحتمل في هذا وهذا من صغير له. ولا شك أنه كلما عظمت المصيبة عظم الأجر. ولذا يرى بعضهم أن هذا خاص بالصغار، أما الكبار لا، ليس لهم مثل هذا، يجرون على قدر المصيبة لكن ليس لهم إلى هذا الحد. ومنهم من يقول أن الكبار من باب قياس الأولى، فالمصيبة بهم أعظم. أن تصورن في هذه الظروف يتمنى كثير من الناس أنه يأتي خبر ولدها اليوم قبل غد من الشرور والآلام التي يرتكبها هذا الولد. يوجد ناس ساموا أهليهم سوء الحال. فمثل هذا لا شك أنه مصيبة العقل. قالوا فمن بلغ الحنث لا يحصل بفاقده ثواب، لأن البالغ يتصور منه الحقوق والانشغال عنه عن الأبوين بخلاف الصغير. وقال زيد بن المنير يدخل الكبير بطريق الفحوى، لأنه إذا ثبت هذا في الصغير الذي يكل على أبويه فكيف لا يثبت ذلك في الكبير الذي بلغ معه سعي ووصل له منه النفع. ويرجح الأول بقول حديث أنس بفضل رحمته إياهم، لأن الرحمة إنما تكون للصغار. نعم. وهل يلتحق بالصغار بلغ مجنونا وبقي كذلك حتى مات؟ وهل يثبت مثل هذا الأجر لمن تمنى ذاك لولده لأذاه أو لتعويقه مثلا أو غير ذلك؟ يعني ناس عندهم صبي صغير مؤذي آخر فتمنى موته، يحصل لهم مثل هذا الأجر؟ أو عندهم معوق إذا أرادوا سفر ولا أرادوا رحلة ولا نزهة ولا شيء يحسبوا له ألف حساب؟ نعم. هل يبلغ الأجر مثل هذا؟ نعم. هم ما صرت بصبرها الحين وصابر عليها الحين متمنى. ما بثمرة فؤاد هذا ولد معوق يأخذون له ألف حساب لو يطلعون ولا يدخلون يتمنون موته؟ هل يحصل لهم الأجر الموعود به مثل هذا الحديث؟ من بعض الناس يصرف علاج لولده مثل هذا علاج لا يعيش إلا به فيقطع العلاج. التصرف هذا يدل عليه. نعم. لا ما يحصل له علاج، في أمور معللة لكن واضحة ومعروفة. بدلا من أن يصبر ويحتسب وينال أجر والثواب العظيم من الله جل وعلا صبره على هذه المصيبة يحاول التخلص منها. لكن ما في مصيبة نتمنى. ما مآله الموت؟ لا يمكن يعيش 100 سنة، يمكن يعيش. لا ما مآله إلا الموت. مآله إلا الموت يصرف له علاج لا يعيش إلا به يقطع العلاج وينتهي الإشكال. هذا حد حصل للإخوان والأسئلة الآن كثيرة عن هذا. والآن الأسئلة أيضا عن إجهاض مثل هؤلاء الذي يزم الأطباء بأنه يولد معوق. ونقول هو نفس منفوسة لا يجوز الاعتداء عليه بحال. نفس كاملة يعني ما هي إذا خرج إلى الدنيا ففيه الدية والكفارة نفس كاملة. طيب الميت دمائية
لو جاء واحد من الأطباء أو واحد من أولياء هذا الميت دماغيا وقال افصل عنه الأجهزة خلوه يموت، يجوز إلا ما يجوز؟ لا يجوز بحال، ما دامت الروح في الجسد لا يجوز التعرض له بشيء، هذا قتل عمد. على كل حال اجتهاد، هو إذا اجتهد رحمة له حتى الكبير، حتى احنا الأولاد يتمنون من أبر الناس الراحة لأبيهم إذا كان عليه مشقة وكلفة من الحياة. لا، هذا أمر سهل، هذا أمر سهل، هذا من باب الشفقة. يقول حدثني عن مالك، الباب شوي طويل يعني وبناخذ اللي بعده. يقول حدثني عن مالك عن محمد بن أبي بكر عن عمرو بن حزم عن أبيه عن أبي النضر السلمي أبو النضر هذا قال ابن عبد البر رجل مجهول لا يعرف. أبو النضر بعض الروايات ابن النضر وبعضها بنسبة وبعضها بدون نسبة. يقول رجل مجهول لا يعرف في حملة العلم ولا يوقف له على نسب ولا يدرى أصاحب أو تابع، وهو مجهول ظلمة من الظلمات. ثم بعد ذلك ذكر الخلاف في اسمه ونسبه، وبذلك لا يخرج عن حيز الجهل. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فيحتسبهم إلا كان له جنة من النار وقاية. فقالت امرأة هي أم سليم كما عند طبراني وغيره وقيل غيرها، مات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أو اثنان؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو اثنان، أو اثنان هذا يسمونه عطف. إيش؟ عطف كما في حديث تحريم مكة إلا الإذخر، فقال صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. عطف تلقيني، عطف تلقيني. طيب، يعني هل لمن حضر أثر في النص؟ العباس قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، وهنا قالت أو اثنان قال أو اثنان. نعم، المهم الواحد جاء في نصوص يأتي الإشارة إليه، لكن هل هذا في ذهنه عليه الصلاة والسلام لما تكلم بالحديث أو طرأ عليه لما نبه؟ يعني طرأ عليه بعد ذلك وأيد بالوحي، يعني نزل عليه الوحي أثناء هذا، ولا يتصور هذا لأنه ما ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. إيه، لكن لما كان بطلب غيره، هذا بطلب من غيره. يعني هل النبي عليه الصلاة والسلام يملك مثل هذه الأمور أو لا يملكها إلا الله جل وعلا والمبلغ عنه ونبيه عليه الصلاة والسلام؟ فلما نبه إلى هذا أيد بالوحي كما يقول أهل العلم. لا يمكن أن يقول هذا مجاملة لهذه المرأة أو مجاملة للعباس، لا أبدا. نعم، المقصود أن هل لابد من الثلاثة أو اثنان؟ قال أو اثنان، إما أن يكون على سبيل الاستفهام قالت أو اثنان لهم حكم ذلك فقال أو اثنان، فأيد بالوحي. يقول عياض فيه أن مفهوم العدد ليس بحجة، مفهوم العدد ليس بحجة. لماذا؟ لأن الصحابية من أهل اللسان عربية ولم تعتبر هذا المفهوم، إذ لو اعتبرت هذا المفهوم لانتفى الحكم عندها،
عما عدا الثلاث. لكن لو قيل عكس مقال عياض أنها نعم رأت أن مفهوم العدل حجة فأرادت أن يخفف في الأمر، نعم لكنها جوزت ذلك فسألت، والظاهر أن اعتبرت مفهوم العدد، والظاهر أن اعتبرت مفهوم العدد ولكنها طمعت بسعة رحمة الله عز وجل، وجاء ما يدل على الواحد عند أحمد والترمذي من طق. نعم هذا طيب. يقول ابن عبد البر للاستذكار: فإذا كان الآباء يدخلون الجنة بفضل رحمة الله تعالى لأطفالهم، الآباء يدخلون بسبب رحمة الله جل وعلا لأطفالهم، دل على أن أطفال المسلمين في الجنة، لأنه يستحيل أن يرحموا من أجل من ليس بمرحوم. ألا ترى إلى قوله فضل رحمته إياهم؟ وعلى هذا جمهور علماء المسلمين إلا المجرة، فإنهم يقولون هم في المشيئة، يقولون هم في المشيئة، لأنه احتمال أن يعذبه صغير، نعم، لأن عند الجبرية ما في فرق بين الكبير والصغير، هو مجبور مجبور، لا صغير ولا كبير ما في فرق عندهم. يقول: حدثني عن ملك أنه بلغه عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما يزال المؤمن يصاب في ولده كرا كان أنثى، وحامته قربته وخاصته جمع حميم، حتى يلقى الله وليست له خطيئة. عن مالك أنه بلغه، قل مع البر، كذا لعامة رواة الموطأ، ورواه معن بن عيسى القزاز، ورواه معن عن ماك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ربيعة الرأي أنه بلغه عن أبي الحباب سعيد بن يسار أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما يزال المؤمن يصاب في ولدي وحامته حتى يلقى الله وليس له خطيئة. يقول الباجي: أي تحق عنه خطاياه بذلك، ويحصل له من الأجر ما يزن جميع ذنوبه، فهو منزلة من لا ذنب له، وهذا عند الأكثر إنما هو لمن صبر واحتسب. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يصب منه. من صبر واحتسب من أهل العلم، من يرى أن الأجر مرتب على المصيبة، وأجر الصبر والاحتساب قدر زائد على ذلك، يعني يؤجر بمجرد المصيبة صبر أو لا يصبر، وكان ابن حجر يميل إلى هذا، وأجر الصبر قدر زائد على ذلك. لا شك فضل الله لا يحد، لكن من جزع وتخط ولم يرضى مثل هذا له شأن آخر غير من صبر واحتسب. سم
صلى الله عليك. باب جامع الحسبة في المصيبة. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعد المسلمين في مصائبهم المصيبة بي. وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصابته مصيبة فقال كما أمر الله إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأعقبني خيرا منها إلا فعل الله ذلك به. قالت أم سلمة: فلما توفي أبو سلمة قلت ذلك، ثم قلت: ومن خير من أبي سلمة؟ فعقبها الله رسوله صلى الله عليه وسلم فتزوجها. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه قال: هلكت امرأتي فأتاني محمد بن كعب القرضي يعزيني بها، فقال: إنه كان في بني إسرائيل رجل فقيه عالم عابد مجتهد، وكانت له امرأة وكان بها معجبا ولها محبا فماتت فوجد عليها وجدا شديدا ولقي عليها أسفا حتى خلا في بيت وغلق على نفسه واحتجب من الناس فلم يكن يدخل عليه أحد وإن امرأة سمعته فجاءته فقالت إن لي إليه حاجة أستفتيه فيها ليس يجزيني فيها إلا مشافهته فذهب الناس ولزمت بابه وقالت ما لي منه بد فقال له قائل إنها هنا امرأة أرادت أن تستفتيك وقالت إن أحسن الله إليك إنها هنا امرأة أرادت أن تستفتيك وقالت إن أردت إلا مشافهته وقد ذهب الناس وهي لا تفارق الباب فقال أذن لها فدخلت عليه فقالت إني جئت أستفتيك في أمر قال ما هو قالت إني استعرت من جارة لي حليا فكنت ألبسه وأعيره زمانا ثم إنهم أرسلوا إلي فيه أفأؤديه إليهم فقال نعم والله فقالت إنه قد مكث عندي زمانا قال ذلك أحق لردك إياه إليهم حين أعاروا فيه زمانا فقالت أن يرحمك الله أفتأسف على ما أعارك الله ثم أخذه منك وهو أحق به منك فأبصر ما كان فيه ونفعه الله بقولها.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب جامع الحسبة بالمصيبة، والباب الذي قبله باب الحسبة بالمصيبة، المراد بالحسبة الاحتساب والصبر والرضا والتسليم لما قدره الله جل وعلا وقضاه، بهذا ينال الأجر العظيم، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فذكر المؤلف في هذا باب جامع الحسبة في المصيبة، والمصيبة لفظ موضوع في الأصل في لغة العرب لكل من ناله شيء خير أو شر، أصابه الخير وأصابه الشر، لكن العرف خص ذلك بالشر بالرزايا والمكاره، كما أن البشارة في الأصل بما يسر وبما بشرهم بعذاب أليم، لكنها خصت عرفا بالخير. الثواب في الأصل المجازات بخير أو شر، على ما عمل الإنسان يجد ثوابه إن خيرا فخير وإن شرا فشر، لأنه في العرف يرادف الأجر، قال الأجر والثواب، احتسب الأجر والثواب. وجاء في ذلك قوله جل وعلا هل ثوب الكفار، هذا في الخير ولا في الشر؟ نعم. فيأتي اللفظ في لغة العرب واسع ويخصصه عرف، ويأتي عام مطلق قيده الشرع، وهكذا. يقول حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر، بعض الرواة عن مالك زادوا عن أبيه عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر عن أبيه القاسم محمد أحد الفقهاء، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليعز المسلمين في مصائبهم المصيبة بي، والتعزية تصبير الحمل على الصبر والتسلي تسلية. إذا ذكر الإنسان الثواب تعزى، إذا ذكر العقاب إن لم يصبر ويحتسب وصاحب ذلك جزع، صاحبه ما هو أعظم من ذلك، يصبر. ليعز المسلمين في مصائبهم المصيبة بي، يعني ذكروا المصيبة بالنبي عليه الصلاة والسلام، لا شك أنها تهون دونها كل مصيبة، فكل مصيبة تهون دون مصيبة الأمة بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه أمنة له، وبموته عليه الصلاة والسلام قطع خبر السماء. يقول طائفة من الصحابة: ما نفضنا أيدينا من تراب قبره عليه الصلاة والسلام حتى أنكر قلوبنا. هذه مصيبة، إذا كان موت العالم ثلمة في الدين لا تسد، ثلمة، لا شك أنها مصيبة على الأمة. فموت العلماء لا شك أنها مصائب، فكيف بمن علم جميع العلماء شيء من علمه عليه الصلاة والسلام؟ لا علم إلا من طريقه عليه الصلاة والسلام. إذا ذكر المصاب مثل هذا هانت عليه مصيبته، إذا ذكر ما جاء من الوعد للصابرين: بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، على ما سيأتي. والحديث عن القاسم، قاسم تابعي عند بعض الرواة، وإلا هنا عن عبد الرحمن ابنه، وإما مرسل أو معضل، لكنه روي مسندا من حديث سهل بن سعد وعائشة والمسور بن مخرم، ومعناه على كل حال صحيح. ليعزي اللام لام الأمر، لام الأمر، المقصود صبر كل واحد من المسلمين نفسه بمصيبته الخاصة بذكر هذه المصيبة العامة. وإذا ذكرت مصيبة أصلوا بها فاذكر مصابك بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام. يقول: حدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ربيعة رأي عن أم سلمة زوج النبي عليه الصلاة والسلام أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصابته مصيبة فقال كما أمر الله إنا لله وإنا إليه راجعون. أما أمر الله، هل في هذا من أمر؟ فيه أمر؟ نعم، هذا أمر ولا خبر؟ يقول: كما أمر الله، أمر ولا خبر؟ نعم، خبر يراد به الأمر، خبر يراد به الأمر. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله ملكا وعبيدا وإنا إليه راجعون، عائدون إليه بعد الموت والبعث ليجازي كل عامل بعمله. اللهم أجرني، أي أعطني أجري في مصيبتي، وأعقبني أخلف خيرا منها إلا فعل الله به ذلك. الحديث الصحيح المخرج في مسلم وغيره: إلا فعل الله ذلك به، ولمسلم: إلا أخلف الله له خيرا منها. هذا وعد ممن لا يخلف الميعاد على لسان من لا ينطق عن الهوى. إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني من مصيبتي وأعقبني خيرا منها، إلا فعل الله ذلك به. قالت أم سلمة: فلما توفي أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد مخزومي قلت ذلك من الاسترجاع وما بعده. قالت ما وجهها به عليه الصلاة والسلام، ثم قلت في نفسها، قالت: ومن خير من أبي سلمة، ومن خير من أبي سلمة. الإنسان يأسف ويندم على شيء يفوت ويظن أنه لا في الوجود مثله، لا يوجد مثله، وما يدريك إن الله يعوضك خيرا منه. قلت: ومن خير من أبي سلمة؟ قالت: ذلك في نفسها، قال ذلك بنفسه. هل نطقت بهذا؟ نطقت، تكون معترض على الخبر. فأعقبها الله رسوله عليه الصلاة والسلام فتزوج عليه الصلاة والسلام، فصارت إحدى أمهات المؤمنين، وقد توفي عنها عليه الصلاة والسلام وهي مصيبة. فهل لها أن تقول بعد ذلك ما وجهت إليه ما قالت وقال؟ هل لها أن تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني بمصيبة وعاقبني خيرا منها؟ من الثواب، يعني أعظم من هذه المصيبة ثوابها، يعني لا يلزم أن يكون عاقبني خيرا منها خير مما فقدت من جنسه، يعني فقدت زوج تحتاج إلى زوج له، لأن خلاص الآن هي أم المؤمنين. واللفظ يحتمل أكثر من ذلك. يقول حدثني عن مالك، في هذه القصة العجيبة، حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق أنه قال: ألكت امرأة لي، القاسم بن محمد أنه قال: ألكت امرأة لي، فأتاني محمد بن كعب القرظي يعزيني بها، يصبرني ويسليني. والتعزية والتسلية تكون بالنصوص وتكون أيضا بالقصص التي فيها العبر والعظات. فقال: إنه كان في بني إسرائيل رجل فقيه عالم عابد مجتهد، كل الأوصاف متوافرة. وكانت له امرأة مجتهد فقيه عالم عابد مجتهد في علمه وعبادته، وكانت له امرأة وكان بها معجبا مستحسنا لها راضيا بجمالها محبا لها، فماتت فوجد عليها وجدا شديدا، وجد وجدا يعني حزنا حزنا شديدا. الفعل وجد له أكثر من مصدر، ولكل مصدر من هذه المصادر معنى من معاني. فوجد وجدا، وجد وجدا، وجد وجدانا، ووجد موجدة، ووجد وجادة، كل واحد من هذه الألفاظ له معنى يختلف عن الثاني. فعندنا من هذه المعاني: فوجد عليها وجدا شديدا، يعني حزن حزنا شديدا. إذا بحث عن ضالته فوجدها، نقول إيش وجد؟ لا أريد المصدر. نعم، وجدا هذا اللي عندنا، وجدا حزنا يصير ما عثر عليها. إذا قلنا وجدها وجدا ما عثر عليها، حزن عليها حزنا شديدا ما لقاها. وجد موجدة غضبا شديدا. الوجادة، وجد وجادة يكون مصدر مولد. نعم، مصدر مولد. ايش معنى مولد؟ يعني لا يوجد زينته في لغة العرب. الوجادة المعروفة عند أهل العلم طريق من طرق التحمل في الرواية، يعني يجد صحف بخط من لا ينكر خطه من أهل العلم فيرويها عنه بهذه الوجادة على أن ينص أنها وجادة، وأهل العلم قررنا أنها منقطعة وفيها شوب اتصال. وجد وجودا، نعم، وجد وجدان. الوجدان إيش؟ على كل حال هذه المصادر تراجع. ولقي عليها أسفا، نعم، أسفا، نعم، إيه، لكن ايش معناه هنا؟ على كل حال من الإمكان تراجع، سهل، موجودة في كتب اللغة كلها يكتبون عنها. نعم، لا تواجد غير الرقص، التواجد لا نعم، لا مو بصحيح، لا. ولقي عليها أسفا تلهفا حتى خلا في بيت، اعتزل الناس، قفل على نفسه في بيته، حتى خلا في بيت وغلق على نفسه، قفل على نفسه الباب واحتجب من الناس. وهذه عادة الحزين، ينزل عن الناس الحزين الكئيب بخلاف الفرح الذي يود ويرغب أن يعرف الناس كلهم أنه فرح مبسوط. نعم، فهذا أغلق على نفسه الباب واحتجب من الناس، فلم يكن يدخل عليه أحد لما غلبه من شدة الحزن. وإن امرأة سمعت به فجاءته فقالت: إن لي إليه حاجة، إن لي إليه حاجة أستفتيه، يعني أطلب فتياه، لأنه يعني عالم، ليس للفتيا إلا العلماء. أستفتيه فيها ليس يجزيني يغنيني فيها إلا مشافهة، يعني ما يكفي كل أحد إلا مشافهة، يعني خطابه مشافهة بواسطة، وهذا شيء موجود إلى الآن. صار الإنسان مسألة ما يسأل عنها أي شخص، سيما هذا عند عامة الناس، إذا أعجب شخص لا يقنعون بمندوب، تجد المسألة من البدهية تعرف أحد طلاب العلم يقول لها إلا الشيخ فلان إلا الشيخ فلان، فيحتمه العامة ومسائلهم سهلة مشي ابن واحد، لكن لا يقنعهم غير العالم الذي ملأ عيونهم وقلوبهم. ليس يجزيني فيها إلا مشافاه، فذهب الناس ولمت بابه صرت وقالت ما لي منه بد، ليس لها منها مفر ولا محيط. فقال لي قائل إنها هنا امرأة أرادت تستفتيك، وقالت إن أردت إلا مشافهة، يعني هل نافية إن نافية، يعني ما أردت إلا مشافهة، وإن من أهل الكتاب إلا من النبي، هذه نافية. نعم، إن أردت إلا مشافهة وقد ذهب الناس وهي لا تفارق البار. قال إذنوا لها، إذنوا لها، فدخلت عليه، فدخلت عليه فقالت إني جئتك أستفتيك في أمر. قال وما هو؟ قالت إني تعرت من جارة لي حليا، الحلي والحلية ما يلبس النساء يتجملن به، أو من ينشأ في الحلية، فالتحلي من خصائص النساء، التحلي والتزين والتجمل والمبالغة به هذا من خصائص. إني استعرت من جارة لي حلي، والحلي الحلي إيه؟ هو الحلي، هو الحلي، فكنت ألبسه وأعيره زمانا، يعني كأنها ملكته. والعارية إذا طالت مدتها قد ينسى أنها عارية، فيستعملها الإنسان على أنها ملكه، ينسى سبب وصولها إليه. وهذا يقع كثيرا في الكتب، يستعير الإنسان كتاب على نبي يستفيد منه، يضع مع كتبه اليوم بكرة ذاك مدر رد، ثم ينسى، وصاحبه يحرج من طلبه، ثم بعد ذلك يملكه المستعير لأنه نسي وبقي على أساس أنه ملكه، والاسم ما كتب على شيء. فليحرج الإنسان على هذه العواري، يبادر برده. وقد استعار شخص كتابا يهمه في عمله بعد تخرجه، عين في جهة واحتاج إلى كتاب، استعاره من صديق له، ما كذا الكتاب 25 سنة، 25 سنة، لا ما رجع، ما رجع. هذا شاهد أن الإنسان ينسى. لا انتهت بقية القصة. فاجتمع به المستعير شخص له علاقة بالاثنين، فقال هذا الكتاب إذا ذكرت فلان سأل الله خيرا. كان الكتاب ممزق فأخذه إلى المجلد وجلده على أساس أنه له. نعم، على أساس أن هذه العلاقة التي تربط فلان بفلان، أنه أخذ هذا الكتاب وجلده، وهو له الكتاب، هو من الأصل مجلد، بس هو يتذكر أن فيه ارتباط بين هذا الكتاب وفلان، ولا يتذكر الكتاب لفلان. هذا سببه طول المدة، سببه طول المدة. فصاحب الكتاب يستحي من صاحبه أن يطلبه، واسع عليه اسم ولا ما يدل على أنه له، ومع طول المدة المستعير ينسى. فعلينا أن نكتب، يكتب الإنسان في مذكرته أن عنده كتاب فلان، وكتب كثيرة من التي وصلتنا من تركات تجد مكتوب عليه هذا كتاب عارية من فلان، يكتبون المتقدمون عندهم حرص على إبراء الذمة، عقلة ما عندهم من كتب. المقصود أن على طالب العلم يعنى بهذا، فإن الكتب خلاص إذا دخلت ما يميز هذا لفلان أو لعلان، فكنت ألبسه وأعيره زمانا، ثم إنهم أرسلوا إلي فيه أرديه إليهم. أحد يتردد بالجواب؟ نعم، جواب ملزم. الشخص إذا جاء يسأل وذكر كل المبررات والمسوغات التي تقضي الجواب بنعم أو الجواب بلا، هذا كأنه يلقن من يستفتيه بجواب، كأنه يلقن من يستفتيه بجواب. يعني تأتي تستشير أو تستفتي عالم، تقول وجدت كتاب شخص مبتدع والكتاب فيه شرور سموم، واطلعت عليه وجدت فيه كذا وكذا وكذا، ايش رايك يجوز اشتريه؟ ما تحتاج الى الجواب. اعرف انه لا يريد الجواب، انما يريد امرا اخر. فمثل هذه المراه لما قالت هذه الامور كلها، وقديما مستعرض من قديم، نعم صار له زمان واعرفها الناس، استفدت انا واستفاد غيري، ارجعه لما ترجعه؟ نعم، أفأوديه إليهم؟ فقال نعم والله، تأكيد مع كل هذا بعد فيه تردد، نعم والله يعني يلزمك أن تؤديه إليهم، وأقسم تأكيدا. فقال والله إنه قد مكث عندي زمانا. فقال ذلك أحق لردك إياه، أولى بأن يرد إذا مكث زمان طويل، لأنه إذا كان زمان فيه يحتمله الناس فيما بينهم، يعني لو تأخرت في ردي، لكن إذا كان زمان طويل إلى متى؟ فقالت إنه قد مكث عندي زمانا. فقال ذلك أحق لردك إياه إليهم حين أعاروك زمانا. فقالت أي يرحمك الله، يعني يا فلان يرحمك الله، هذا نداء، وجد الحرف وحذف المنادى، أي يرحمك الله. الآن يأتي بالقصيد، أفتأسف على ما أعارك الله ثم أخذ منك وأحق بك منه وهو أحق به منك، ثم أخذ منك وأحق به منك المال والأهلون ودائع، كل ما عند الإنسان وديعة، المال مال الله آتوهم من مال الله، وأنت نفسك التي بين جنبيك وديعة، ما تدري متى يقال رد هذه الوديعة، يأتي صاحبه فيأخذ، ما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد ودائع. فأبصر ما كان فيه ونفعه الله بقولها موعظة بليغة، موعظة بليغة بالتمثيل والتنظير المطابق، نفعه الله بقولها. ففي هذا العظة بضرب المثل وهو أبلغ من المباشر، يعني لو قالت له مباشرة زوجتك كذا في ماتت، الحمد لله، الأصل الخلق كلهم عيال الله وعبيد الله، يختار منهم من شاء، ما وقعت في قلبه موقع، لكن العظة ضرب المثل أبلغ من المباح. ولذا جاءت الأمثال في القرآن والسنة، جاءت الأمثال في الوحيين، وجاء في تعظيم شأن الأمثال قوله جل وعلا وما يعقلها إلا العالمون، يعني ما يفهم هذه الأمثال ولا يعتبر بهذه الأمثال ولا يستفيد من هذه الأمثال إلا العالمون. وفي الحديث وعظ العالم وإن كانت الموعظة من دونه، فقد يخطئ الفاضل ويغفل ويوفق المفضول، فلا يحتقر الإنسان نفسه، يعلم يوجه، وإن كان مغفولا وإن كان في السامعين من هو أفضل منه يبذل، وإلا اعتمد على الفاضل في كل شيء ما استطاع أن يفعل شيئا. ف فعلى كل من الفاضل وهو الأولى أن يتولى ذلك. ومفضول أيضا لا يخفى من هذا الأمر، فالأمر مطلوب من الجميع. نعم.
صلى الله عليك. باب ما جاء في الاختفاء. حدثني يحيى عن مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن
الرجال
صلى الله عليك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمي عمرة بنت عبد الرحمن أنه سمعها تقول لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المختفي والمختفية، يعني نباش القبور. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج نبي صلى الله عليه وسلم أن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول: كسر عظم المسلم ميتا ككسره وهو حق، تعني في الإثم.
يقول رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاختفاء. والابن وضاح ما جاء في المختفي وهو النباش. حدثني يحيى عن مالك عن أبي الرجال بلفظ جمع الرجل، مشهور بهذه الكنية ولقب، لأنه كان له 10 أولاد كلهم رجال كبار، أما كنيته فهو أبو عبد الرحمن أبو الرجال، كنية بالمجموع فصار لقب له، قد يلقب بالكنية وقد يسمى بالكنية، وقد تغلب الكنية على الاسم فيضيع الاسم. وكان اشتهر هذا بأبي الرجال، اشتهر أناس بأبي الأشبال، يعني هذا أبو الكبار وذاك أبو الصغار. نعم. ما في أبو الأشبال؟ نعم، في أكثر من واحد. هذا أمر مطروق. محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حارثة بن نعمان الأنصاري عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أنها لو سمعها تقول لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللعن هو الطرد والإبعاد رحمة الله تعالى، وهذا يدل على أن هذا الأمر من الكبائر. لعن رسول الله